بسم الله أقرأ شيخ الحديث.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الخوف من النفاق. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن البصري: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمينه إلا منافق. أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده المؤلف فرج الله عنه، وهو باب الخوف من النفاق، لبيان أن النفاق باق في هذه الأمة وهو فيها أخفى من دبيب النمل. وينبغي للمؤمن دائما أن يخافه على نفسه. ولم يذكر في هذا الباب حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر فيه 3 آثار مقطوعة ذكرها البخاري في ترجمة في صحيحه. هذه الآثار هكذا رتبها البخاري في الصحيح. أول أثر منها عن إبراهيم التيمي قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. فيها روايتان، إحداهما على صيغة اسم الفاعل والأخرى على صيغة اسم المفعول. فإبراهيم التيمي لشدة تواضعه وحيائه من الله وخوفه منه قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. فإذا كان القول كتابا وسنة وعلما ووعظا وتذكيرا ودعوة، وكان الفعل يخالف ذلك، فكأنه مكذب، أنه يدعو الناس إلى شيء ويخالفهم إليه، وهذا خلاف ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فإن الله قال: والرجز فاهجر، في التدريب على الدعوة. ولذلك هي شروط الداعية المؤثر هي 5 شروط. الشرط الأول وربك فكبر. الشرط الثاني: وثيابك فطهر، أن يكون بعيدا عن التهمة. والرجز فاهجر، هذا الشرط الثالث، معناه الامتناع ما يدعو الناس إلى تركه، وفعل ما يدعو الناس إلى فعله. والشرط الرابع: ولا تستكثر، فلا يظن على الله بشيء، لأنه لو عاش عمر نوح وأمضاه في عبادة الله لم يؤدي حق الله بوجوب شكره. ولربك فاصبر، هذا الشرط الخامس، وهو الصبر على ما يلاقيه الإنسان في طريق الدعوة، فإن الناس ممتحنون على هذا الطريق، مبتلون في ذلك، كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قراءة أخرى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وكذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وكذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهذه امتحانات لا بد منها، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولذلك فإن على من يدعو الناس إلى الخير أن لا يخالفهم في دعوته. فخطيب الأنبياء شعيب عليه السلام قال فيما حكى الله عنه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقد قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم قال الآخر فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلهي من إياه تأمر آتيا والله تعالى كره لنا أن نقول ما لا نفعل قال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فمن قامت عليه الحجة بما آتاه الله من علم وفهم وعقل فعليه أن يعمل بما علم وأن يجتنب ما يريد من غيره أن يجتنبه فإبراهيم رحمه الله قال ما عرفت قولي وهو يعلم الناس العلم والقرآن والسنة ويرشدهم إلى الخير على عملي أي على تصرفاتي الشخصية وسلوكي إلا خشيت أن أكون مكذبا لما أقوله لأنني قد عرفته ومع ذلك لم أطبقه فكأنني مكذب به أو خشيت أن أكون مكذبا معناه أن أخشى حينئذ أن أكون مكذبا أن الناس سيقولون لي سيفتضح أمامهم يقولون كيف تنعم هذا وأنت تأتي ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فجاء به يوم القيامة فأمر به إلى النار فاندلقت أقتابه فجعل يدور بها كما يدور العير بالرحى فتأذى به أهل النار فقالوا يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهى عن المنكر وآتيه فلذلك لا بد أن تقوم الحجة على الإنسان من نفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة وعليه أن يخاف أن يختلف قوله وفعله وأن يختلف اعتقاده وتصرفه وأن يكون سلوكه منافيا لما يدعو الناس إليه وما يرشد إليه الآخرين فلن ينتفع به أحد إذا تناقض فكان في سلوكه مخالفا لقوله أو كان باطنه مخالفا لظاهره نسأل الله أن يجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا وأن يجعل علانياتنا صالحة فهذا الأثر بالغ في خوف المؤمن من النفاق ما عرضت قولي على عملي والمقصود بعرضه عليه أي قارنته به أي ما قارنت قولي وعملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وخشيت أن أكون مكذبا وقال ابن أبي مليكة وهو أيضا من التابعين وكان من أهل مكة ومن قريش وكان ضريرا وقد أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود هنا هو قطعا أدرك أكثر لأنه كان بمكة والناس يحجون جميعا والصحابة كانوا أكثر من هذا بكثير لكن المقصود من أهل العلم والتقوى من الصحابة فالصحابة إن ذاك بهم مسلمة مكة الذين بقوا فيها فهو لا يقصدهم إنما يقصد الذين أخذوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا معه بالمدينة وبغزواته وبأسفاره وصحبوه وأخذوا عنه العلم هؤلاء الذين يعدهم قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه هؤلاء 30 الذين أدركهم ابن أبي مليكة ما منهم أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه لذلك قال كلهم يخاف النفاق على نفسه معناه يعلمون أن الأمر لله من قبل ومن بعد وأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وأن الخواتيم موكولة إلى الله جل جلاله وأن الله هو المطلع على السرائر يعلم السر وأخفى وأنه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. فالإنسان يقلب قلبه، وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. القلوب يقلبها الله، فلذلك كانوا يخافون النفاق على أنفسهم. والمقصود هنا بالنفاق الذي يخافونه النفاق العملي لا النفاق العقدي. فالنفاق قسمان: نفاق عقدي وهو إظهار الإنسان للإسلام وإبطانه بالكفر، ونفاق عملي وهو عدم الوفاء لله ببيعته. فمن لم يفي لله ببيعته فهو منافق نفاقا عمليا، وهو في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه. أما النفاق العقدي فليس في المشيئة، فمن مات عليه صائر إلى النار، بل هو في أسفلها، في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهؤلاء الصحابة الكرام من علماء الصحابة وخيارهم كانوا يخافون النفاق على أنفسهم. فعمر بن الخطاب كان يقول لحذيفة: يا أبا عبد الله، أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وقد جاء رجل إلى حذيفة فهو يبكي، فقال له: أتراني منافقا؟ قال: أتحافظ على الوضوء؟ قال: نعم. قال: أفتصلي الخمس في أوقاتها؟ قال: نعم. قال: إذن فلست منافقا. وذلك أن هذا النفاق العملي له صفات بينها الله بكتابه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. فحذيفة كان من أمناء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجهزة سرية أمنية، منها الجهاز الشخصي، جهاز الأمن الشخصي، وهم الحراس الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية والله يعصمك من الناس. وهذا الجهاز رئيسه عبد الله بن مسعود صاحب السر والسواد والوساد والسواك والنعلين. ومن أفراد هذا الجهاز أبو بكر الصديق وبلال سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعمار بن ياسر، كل هؤلاء من الحراس. الجهاز الثاني جهاز أمن الجماعة، وهو المكلف بأخبار الصحابة والأمة وما يحصل فيها من الفتن والنفاق والمشكلات والخلافات. وعلى رأس هذا الجهاز حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. ومن أفراد هذا الجهاز أبو هريرة رضي الله عنه، قد قال: أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم، أما أحدهما فبذته، وأما الثاني أما الآخر فلو بذته لقطعتم مني هذا الحلقوم. لأن فيه ذكرا لإصرارهم، ولذلك قال لمروان بن الحكم: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش. فقال مروان: من هؤلاء خابوا وخسروا؟ فقال أبو هريرة: أما إني لو شئت لقلت بنو فلان وبنو فلان، يقصد بني مروان نفسه. ولذلك قال ابن المغفل: كان أبي إذا زارهم، أي زار ملوك بني أمية، ورآهم فتية صغارا قال: يوشك هؤلاء أن يكونوا منهم. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هؤلاء الثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يزكون أنفسهم، لأنهم يعلمون أن الخواتم بيد الله، فليس أحد منهم يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، على إيمان جبريل وميكائيل. فلذلك قالت: ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، فالإيمان أهله يتفاوتون فيه تفاوتا عظيما، وهو يزيد وينقص، وزيادته كما أشرنا سابقا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيادته باعتبار التمكن واليقين، وزيادته باعتبار زيادة العمل، وزيادته باعتبار أفراد ما يؤمن الإنسان به، وكل ذلك في القرآن. فزيادته باعتبار أفراد ما يؤمن الإنسان به هي التي في قول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فكل سورة يزداد فيها عدد ما يؤمنون به. نزلت سورة فآمنوا بسورة، نزلت سورتان آمنوا بسورتين، ثلاث سور آمنوا بثلاث سور، إلى أن تمت سور القرآن 114 آية فآمنوا بها جميعا، فازداد إيمانهم بكل زيادة في النزول. كل زيادة في النزول تزيدهم إيمانا، لأنه يزداد ما يؤمنون به. كل زيادة في العلم، إذا حدثوا عن يوم الآخر وعرفوا الجنة والنار وما فيهما وعرفوا الحشر والنشر، ازدادوا إيمانا بذلك، تعلموا شيئا جديدا، عذاب القبر، أشياء كثيرة كلما تعلموها زادوا إيمانا، لأنه يزيد مفردات الإيمان لديهم ما يؤمنون به. أما زيادة اليقين فهي المذكورة في قول الله تعالى في قصة إبراهيم: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا الاطمئنان وزيادة اليقين. وزيادة الإيمان بزيادة العمل هي في سورة الكهف في قول الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. زيادة هدى بزيادة الأعمال، فزاد إيمانهم بزيادة أعمالهم الصالحة، كلما زادوا أعمالا صالحا زاد إيمانهم بذلك. وإيمان جبريل وميكائيل إيمان عظيم، فهما من المقربين من الملائكة الكرام، وقد ائتمن الله جبريل على وحيه المنزل، وائتمن ميكائيل على تقسيم الأرزاق بين عباده، فإيمانهما إيمان كبير جدا. وقد اختلف في فضل الجنس البشري أو الجنس الملكي، فقال الطائفة: الجنس البشري أفضل، لأن فيه الرسل وهم أفضل خلق الله، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله، بعده إبراهيم أفضل خلق الله. وقال الطائفة: بالجنس الملكي أفضل في أصله، لأن هؤلاء الصحابة الكرام لم يكن أحد منهم يدعي أن إيمانه في إيمان الملائكة، ولأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والبشر ليسوا كذلك. ولأن الملائكة عملهم ديما يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن الأدلة على فضل الملائكة في هذا أنهم يشفعون للبشر وللصالحين من البشر، فالله تعالى يقول في سورة الشورى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد، قال: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وفي سورة المؤمن وهي سورة غافر يقول تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فإذا كانوا يشفعون للبشر ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، فالشافع من شأنه أن يكون أعلى مقاما من المشفوع له. مضى زمن والناس يستشفعون بي، فهل لي إلى ليل الغداة شفيع؟ معناه أنه كان في ذلك الوقت عندما كان مقربا من لي لا كان شيء يشفع، كان يستشفع به. فلما أقصي وأبعد قال: فهل لي إلى ليل الغداة شفيع؟ فهؤلاء يشفعون للذين آمنوا، فمعنى ذلك أن مستواهم أعلى من ذلك. وثم خلاف أيضا بين أهل السنة في حملة العرش، هل هم من الملائكة أو هم جنس مستقل؟ فإذا كانوا من الملائكة فهذا دليل واضح على تفضيل الجنس الملكي، دليل الشفاعة. وإذا كان جنسا مستقلا الله أعلم بحقيقة ذلك. فالله قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ولم يقل إنهم من الملائكة. فثم خلاف هل هم من جنس الملائكة أو هم جنس مستقل، وثم أجناس مع الملائكة لا نعلمها. فالله ذكر في ليلة القدر قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الروح اسم جنس، وهذا يشمل الأرواح وهي النفحات والبركات الإلهية، وذلك جنس آخر غير الملائكة، لأن العطف يقتضي التخالف، العطف يقتضي المغايرة. وعموما هؤلاء من جنود الله، والله قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. فما لنا إلا التسليم في هذا، كل ما لم يرد به النص الصريح الذي لا معارض له فلنا فيه قانون، وهو التسليم لأمر الله والمعرفة بجهلنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما جاءنا به نص صريح من الكتاب أو السنة لا معارض له فهذا يفصل النزاع، وما لم يرد به النص نسلم فيه لله ونقف على ما علمنا. وقد أحسن من وقف إلى ما علم حيث انتهى به علمه. وكان عمر وقافا عند كتاب الله كما في حديث الحر بن قيس. ويذكر عن الحسن هذا له البخاري، وهذا من معلقاته مثل سابقيه. والمعلق هو الحديث الذي حذف أول إسناده مما يليك، مما يليك أنت، سواء استمر الحذف إلى آخر الإسناد مثل ما قال الآن ويذكر عن الحسن أو عن إبراهيم التيمي أو عن ابن أبي مليكة، في الإسناد حذف من البخاري إلى التابعي، أو أن يحذف أول الإسناد ثم يذكر بقية الإسناد، فكل ذلك يسمى تعليق. وقد قال العراقي في ألفية الحديث وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم، وهذا ليس شرطا في التعليق، هذا شرط في الصحة، مع صيغة الجزم فتعليقا حذف، هذا الذي يعرف التعليق، ولو إلى آخره، ولو كان الحذف مستمرا إلى آخر الإسناد، ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزام قال فكذي عن عنة كخبر المعازفي لا تصغي لابن حزم المخالف. فالمخالف إذا قال في الصحيح قال هشام بن عمار حدثنا صدقة، هشام بن عمار شيخ البخاري قد رواه مباشرة. فلذلك يقول البخاري قال لشيخ من شيوخه، وهذا اللفظ لا يدل على أنه سمع منه ذلك، لكن يدل على أنه جازم بأن هذا القول صدر من هذا الشيخ. فمن أراد الطعن في الحديث يقول هذا معلق، ولكن الجمهور على أن هذا ليس تعليق. أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عن عنة يكون مثل المعنعن، والمعنعن أن يقول عن فلان، فإن لم يكن الشيخ مدلسا فهذا اتصال في الإسلام، وإن كان مدلسا فلا تنفع العنعنة من المدلس. ذلك قال فكذي عن عنة كخبر المعازفي لا تسأل ابن حزم المخالف. حزم جعل هذا من التعليق. والحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، أبوه يسار هو أبو الحسن البصري، وهو من سبي المذاري، غزوة المذاري في أيام عمر. وكانت أمه خادمة لأم أمنا أم سلمة رضي الله عنها، فكانت إذا كانت تعمل أخذت أم سلمة الحسن وأرضعته، فدر عليه ثدي أم سلمة رضي الله عنها. فكان الحسن يفخر بأنه ارتضى على من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدوي في الأنساب يقول والحسن البصري من ذراري من أخذوا من غزوة المذاري، نال العلا من ثدي أم سلمة إذ أمه لأمنا كانت أمه. وقد آتاه الله العلم والحكمة، فكان يتحدث عن النفاق فيقول ما خافه أي ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. فالمؤمنون جميعا يخافون النفاق على أنفسهم وهذا علامة إيمانه، والذي يمن النفاق على نفسه هذا دليل على أن فيه شائبة من النفاق، لذلك قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. سيدنا شيخنا
باب البيعة. عن عبد الله بن عمرو قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. قال الشيخ صحيح لغيره وهو في المسند للإمام أحمد. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة صحيح وإسناده حسن. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إسناده صحيح على شرط مسلم.
بارك الله فيك. هذا الباب عقده المؤلف للبيعة، وهي ليست من أركان الإيمان ولا من الأمور الباطنية فيه، ولكنها رباط يربط المؤمنين فيما بينهم، ورباط يربط المؤمن بعقيدته والتزام يلتزمه في مقابل قناعته. فلذلك عدت مع ما ذكرنا من الإيمان والنفاق والأركان الإيمان، فعد البيعة مع ذلك بأتمامها. والبيعة هي واحدة من البيع، لأن المصدر المتصل بالتاء في مثل هذا يكون بالمرة، باع بيعا هذا الجنس وبيعة هذه الوحدة. والمقصود بها البيعة بين الله وبين عباده، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد وهو مالكهم جميعا، وهو الذي أعطاهم ما شاء من رزقه وهو يملكه، وإنما استخلفهم فيه مدة محددة لكنه بايعهم على أنفسهم وأموالهم، بيعة أكدها بالتوراة والإنجيل والقرآن، وقال فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه البيعة شملت النفس والمال، وفي مقابل ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لو قال بأن لهم جنة. والنفس والمال كيف تسلمهما لله؟ أسمى ذلك وأرضاه بما تسنى بالإسلام أن تجاهد بهما في سبيل الله. ولذلك قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله، وذلك شامل للنفس والمال. القتال لا يكون إلا بالإعداد والمال والسلاح ومال مملوك، فلذلك شمل الجهاد الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، وشملت البيعة بيعة على النفس والبيعة على المال. أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله. نتيجة ذلك وتحقق الامتحان سيقتلون ويقتلون، هذه قراءة الجمهور، قراءة الكسائي فيقتلون ويقتلون. والفرق بينهما أن قراءة الجمهور أن المقصود بذلك أن هذه سنة الله في الكون، أن هذه الدار ليست دار بقاء، فلا يمكن أن يكون فيها انتصار دائم ولا أن يكون فيها انحسار دائم، فيوم لك ويوم عليك، يوم يأتي فيه الانتصار لهذا الدين ويوم يأتي فيه التراجع، وهذه سنة الله في الكون. أما قراءة الكسائي فيقتلون ويقتلون، فيؤخذ منها أن الله لا يريد منا انتصارا، بل هو قادر على أن ينتصر من أعدائه وقادر على أن لا يخلقهم أصلا. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لذلك قال فيقتلون، كأن قتلهم هدف، وذلك لنيل الشهادة في سبيل الله، والشهادة هدف لأنها هي الدرجة الثالثة بعد النبوة والصديقية، المرتبة الثالثة هي الشهادة. لهذا قال الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه البيعة هي مع الله وهي لله، لكن المبايع ينوب في ذلك ويتولاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبايعه الناس ولكن يد الله فوق أيديه، كما قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه. وذكر مقتضى البيعة قال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، يؤتي الله أجرا عظيما على الوفاء ببيعته. ولهذا خاطب الله بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فلذلك من وفى لله لا بد أن يفي الله له ببيعته. وهذه البيعة ليس لها صورة واحدة. في العهد النبوي حصل عدد من البيعات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإنسان إذا جاءه مسلما في العهد المكي يبايعه على الإسلام، فلما جاءه الأنصار بايعهم ليلة العقبة على بيعة النساء، وبيعة النساء لم تنزل إذاك لأنها ما أنزلت إلا في المدينة في سورة الممتحنة. وبيعة النساء ستة بنود، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف يبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فبايع الأنصار على هذه البيعة وشرطوهم أن يحموه وأن يمنعوه مما يمنعون منه أزوره. فهذا الذي تعهدوا به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان قبل غزوة بدر بايع أصحابه على الجهاد في سبيل الله على القتال، وبايع عشرة من أصحابه على أن لا يسألوا أحدا شيئا، وبايع المؤمنين تحت الشجرة على الموت في سبيل الله، وبايع جرير بن عبد الله البجري على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وسيأتينا قريبا حديث أميمة بنت رقاقة أنها بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فشرط عليها البنود الستة في بيعة النساء، وزاد عليها عدم النياحة وعدم هذه الأمور، لها زيادة على البنود الستة. فمعنى ذلك أن البيعة مقصد وسيلة، وأن المقصود بها ما تحققه من المقصد. ففي كل زمان ينظر إلى حال الناس وما هم فيه، فتعدل البيعة تعدل بنود البيعة على أساس ذلك الحال الذي هم فيه. وفيها بنود ثابتة كبند الإيمان بالله وعدم الشرك به وبند السمع والطاعة، هذه بنود ثابتة في كل بيعة، لكن يضاف إليها بحسب حال الناس. عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن سهم رضي الله عنه قال جاءت أميمة بنت رقيقة، وهي بنت رقيقة بن صيفي بنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، جدها صيفي بن هاشم بن أخوها بن المطلب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند فتح مكة تبايعه على الإسلام، فقال أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا. هذا هو الإسلام الذي شرط عليها، هو ما بينه في هذه البنود الثمانية، ستة بنود في بيعة النساء وبندين زائدين، لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فإذا بايعها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور الجامعة. فمن المعلوم أنها ستتضمن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والطهارة وعدم الكذب وعدم هذه الأمور التي لم تذكر لكنها معروفة من الإيمان بالضرورة. هذا المعلوم من الدين بالضرورة داخل في مقتضى البيعة في الأصل. فأول ذلك التخلي عن الشرك، لا تشركي بالله شيئا، فهذا أعظم الكبائر أعظم الذنوب والشرك بالله. ولا تسرقي، وهذا هو الذنب المتعدي لأنه من حق الغير. فالذنوب ثلاثة أقسام: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يغفر الشرك إلا بالتوبة منه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم أي توبوا. التوبة من كل ذنب مكفرة سواء كان كفرا أو نفاقا أو أي جريمة أخرى تكفر التوبة. الذنب الثاني ذنب لا يتركه هو حقوق العباد، فالعباد محتاجون إلى حقوقهم والله غني عن حقوقه، فلذلك كانت حقوق العباد لا تترك، وهي مثل السرقة فيها حق للآدمين وحق لله. ولا تزني، الزنا بالطائعة غير ذات الزوج هو أيضا من حقوق الله المحضة، وحقوق الله المحضة في مشيئة إن شاء عذبها وإن شاء عفاها. هذا القسم الثالث من المعذرة. ولا تقتلي ولدك، وولدك هذا مفرد مضاف إلى الضمير وهو يعم جميع الأولاد بيشمل الذكور والإناث. وقد كان بعض أهل الجاهلية يقتل البنات بالذكور من ذرياتهم يئدون البنات، وقد حرم ذلك الله سبحانه وتعالى. وجاء النهي عن قتل الأولاد صريحا في الوصايا العشر في سورة الأنعام وكذلك في سورة الإسراء. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ومن إملاق لا تقتلوا أولادكم من إملاق. ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك. اختلف في المقصود بهذا في بيعة النساء، فقيل المقصود به النهي عن الريبة والخيانة، وقيل المقصود به الكذب، لكن الكذب لا تأتي ببهتان تفترينه، ولكن بين أيديهن وأرجلهن هذا له خصوصية. فقد خصص من الكذب ما كان بين أيديهن وأرجلهن، فيكون ذلك من الخيانة ويكون زائدا على الزنا، لأنه قد لا يدخل قد لا يصل إلى الزنا، ولكن كل مقدماته داخلة معه في حدود الله. ولا تقربوا الزنا، والنهي عن الاقتراب منه نهي عن كل تلك المقدمات التي تؤدي إليه. ولا تنوحي، نهاها عن النياحة، وكانت النياحة سائدة في حياة العرب، فكانوا يرونها من حقوق الموتى. فنحن الآن نصلي على الموتى وندعو لهم ونتصدق عنهم، هذا في الإسلام. أما الجاهلية ما كانوا يتصدقون عنهم ولا يصلون عليهم، وإنما ينوحون عليهم. وكانت عادتهم النياحة لمدة سنة على الميت، وكانت المرأة تشق ثيابها وتحلق شعرها وتخمش وجهها حتى يسيل منه الدم، وتعلق نعلين أو نعلا في رقبتها بدل حليها. وكان الرجل الذي له ثأر يترك شرب الخمر ويترك الاغتسال من الجنابة ويترك أكل اللحم حتى يأخذ بذئره. وقد قال لبيد: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر. إذا حان يوما أن يموت أبوكما فلا تقمشا وجها ولا تحلقا شعر وقولا هو المرء الذي ليس جاره مضاما ولا خان العشيرة ولا غدر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. والخساء قالت من النعلين والرأس الحليق، النعلين اللتين كانت تعلقهما في رقبتها، الرأس الحليق في بكائها على أخيها صخر ثم على أخيها معاوية بن عمرو بن الشريد السلميين. والنياحة هي اعتراض على قدر الله، وفيها كثير من التسخط لأقدار الله، فلذلك كانت حراما وكانت بمثابة هذه المحرمات الكبرى، وهي من شأن الجاهلية. فلذلك نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تبرجي تبرج الجاهلية، الجاهلية الأولى. نهاها عن التبرج، والتبرج معناه يظهر الزينة، أن تظهر المرأة زينتها للناس. وقد كان نساء الجاهلية يتبرجن في الجاهلية تبرجا مذموما، لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى كما نهى الله أمهات المؤمنين عن ذلك. وقد جاء أن نساء الجاهلية كنا على ثلاثة أقسام، قسم لا ترد يد لامس، وقسم تتخذ قدنا صديق مخصوص، وقسم تخالط الرجال فإذا حملت دعت الذين خالطوها ولا يستطيع أحد منهم أن يمتنع ثم تختار منهم أحدا فتسب الولد إليه ولا يستطيع أن يمتنع عنه. كان هذا من عادات الجاهلية المذمومة، قد أبطلها الله سبحانه وتعالى بهذا الدين الحنيف العظيم الذي أبطل كل هذه الأباطيل التي لا خير فيها. وذكر الأولى في وصف الجاهلية، إما أن يكون المقصود به أن الجاهلية كانت متفاوتة، فمنها وقت معين كان أهلها بغاية الجهل والابتعاد عن الدين بالكلية، ثم بعد ذلك وصل إليهم بعض الديانة المسيحية أو اليهودية، وهذه الجاهلية الثانية، ثم بعد ذلك جاء الإسلام، يكون هذا المقصود الجاهلية الأولى. وقيل المقصود بذلك جاهلية الأعراب قبل التقري والتمدد، فإنهم اكتشفوا أن كثيرا من الأمور إنما هي مخالفة للحضارة ومخالفة للمدنية، وهي عادات الجاهلية. والجاهلية من الجهل الذي هو خلاف العلم، فالجهل جهلان، خلاف العلم وخلاف الحلم. فخلاف العلم وصفه جاهل، وخلاف الحلم وصفه جهول. والجاهلية من الجهل الذي هو خلاف الحلم، وذلك لما فيها إلهام من النزق والخفة وخلاف مقتضى العقل. وهذا التبرج جاء في وصفه أيضا في حديث أثر عن ابن عباس أنهن كنا يلبسن الرقيق الملون من الثياب، الرقيق الملون من الثياب الذي يصف ويشف، يصف الأعضاء ويشف عما تحته ما لا يستر اللون، لون البشرة يبدو. فذلك هو تبرج الجاهلية. وكان من تبرجهن أيضا إظهار الزينة، وإظهار الزينة أنواع، منه إظهارها بالكشف عنها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الاثني عشر قسما استثناهم الله. والقسم الثاني هو التنبيه على الزينة ليس بالكشف وإنما بالحركة، فكن يحركن أرجلهن ليسمع تسمع وسوسة خلاخره، والوسوسة صوت الحلي كما قال الأعشى تسمع للحلي وسواسا إذا صرفت، وسواس هو صوت الحلي. وكما قال أبو تمام وإذا مشت تركت بقلبك ضئب ما بحليها من كثرة الوسواس، جمع الوسواس هنا بمعنيه، قال وإذا مشت تركت بقلبك ضئب ما بحليها من كثرة الوسواس، الوسواس في قلبك وفي حليها. فهذا نهى الله عنه، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقالوا يخفين، علم أن التبرج هنا ليس فقط مقصورا على الكشف، بل هذا مخفي، ولكنها تبديه بطريقة أخرى وهي بالضرب بأرجلهن حتى يعلم ما يخفين من زينتهن. ثم قال وعنه أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في بيعة. الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الرجال والنساء، وكان يؤمن به الجميع، وقد أمره الله ببيعة النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أمره الله بأن يبايعهن. لكن هذه البيعة كما ذكرنا ليست أسلوبا واحدا، فالرجال كانوا يصافحونه عند البيعة بيمينه صلى الله عليه وسلم، فيضعون إيمانه في يمينه ويبايعونه. أما النساء فإنه لم يكن يصافحهم، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة، عندما يبايعهن لا يصافحهن. وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء وإنما مقالي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، فهو بالقول يبايعهن بالقول. وجاء في حديث آخر عند ابن سعد في الطبقات أن عمر كان يصافح النساء نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث في إسناده شيء. وكذلك ورد أنه كان يصافحهن من وراء الستر، يجعل بين يديه وبين أيديهن سترا، وذلك أيضا فيه معلق. فالأرجح والأصح أنه لم يكن يصافحهن مطلقا، وهذا دليل على أن المصافحة ليست حلالا للأجنبية. وإن كان كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا لا يقتضي حرمته بذاته، ولكن بيان أنه قال إني لا أصافح النساء، ويكون هذا من دلالة القول لا من دلالة الفعل. وعموما أقوى شيء في دلالة حرمة المصافحة أن الله ذكر خلطة الرجال والنساء بسورة النور، فأقوى خلطة بين الرجال والنساء هي خلطة الفروج، وأدنى خلطة هي خلطة النظر، فحرمهما فدل ذلك على تحريم ما بينهما، لأن الله قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فحرم الغايتين، فتحريم الغايتين دليل على تحريم ما بينهما، فدل ذلك على تحريم المصافحة. فلا يحل إذن للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه، لا يحل للمرأة أن تصافح رجلا أجنبيا منها. وقد قال جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: روى ابن سعد تحلق الميمونة بعد النبي رأسها ميمونة، وأنها كانت على حلاقي من حجها إذ نزلت، كانت على حلاقي من حجها إذ نزلت حلاقي. وكان أزواج النبي المصطفى قال كما روى من طرق مفاردة أن بايع النساء من مراردة، ولكن الأصح ما قد جاء أن كان لا يصافح النساء وإنما مقاله لمئته منهن مثل قوله لامرأته. وكان أزواج النبي المصطفى صلى الله عليه ربنا وشرفاه يعقلن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة، إن أردت عزوا لهذا فعزه لمسلم. وفيه مقنع لكل مسلم، وفيه من إباحة التخفيف ما كان محتاجا إلى توقيف. الحديث طبعا أخرجه أحمد في المسند وصححه المؤلف لغيره، أي أنه يصح بدلالة حديث عائشة، فهو شاهده فيصحح به. وعنه نعم وعن قال صحيح وإسناده حسن، قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما. عمران بن الحسين هو وأبوه صحابيان، وقد أسلم هو قبل أبيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أباه قال له: يا حسين أسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فلما أسلم قال: يا رسول الله هذا أسلمته أعلمني الكلمات. قال: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هذه الكلمات التي علم النبي صلى الله عليه وسلم الحصين ينفعها الله ينفعه الله بهم. وعمران من صالح الصحابة الكرام، وكان يرى الملائكة الكرام الكاتبين، وكان يسلمان عليه إذا استيقظ من نومه، سلم عليه صاحب اليمين وصاحب الشمال، وإذا خرج من الخلاء سلم عليه حتى اكتوى، مرض فاكتوى فاحتجب عنه شهرا، فحزن حزنا شديدا على ذلك، فلما برئ عادت إليه عدا إليه. وهذا مستوى من مستويات الإيمان، وهو يحصل له بذلك اليقين، لأنه يسمع تسليم الملائكة وتكون الحجة قائمة عليه، وهذا يعينه على الالتزام بالطاعة في كل الوقت. وهذه كرامة من كرامات الأولياء يكرم الله بها إن شاء من خلقه، وقد أكرم هذا الصحابي الجليل بهذه الكرامة. فعمران رضي الله عنهما، عمران الحسين رضي الله عنهما قال: ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يقدرون البيعة تقديرا عظيما، فمنذ بايع النبي صلى الله عليه وسلم ومست يمينه يمين النبي صلى الله عليه وسلم احترم يمينه، فما مس بها فرجه بعد ذلك. وقد روي هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا قال: ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست بكفي ذا كريم منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه ذكر للبيعة وأنها باليمين، أن الرجال يبايعون باليمين، وفيها تعظيم شأن البيعة وشدة احترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له، فما مس ذكره بيمينه منذ بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسناده صحيح على شرط مسلم، قد أخرجه أحمد في المسند. وبهذا نكمل ونقف إن شاء الله تعالى على الباب 31، على الحديث 84، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يستعملنا في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعلنا أجمعين من عباده المخلصين المخلصين ومن أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقضي ما في علمه من حوائجي وحوائجكم أجمعين، وأن لا يخرج أحدا منا في هذه الساعة من هذا المسجد إلا وقد غفر له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر وقضى ما في علم الله من حوائجه. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وسدد رأيهم وسدد رميهم. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن أهل غزة وأهل فلسطين أجمعين. اللهم عجل لهم فرجا من عندك واحقن دماءهم وانصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم مكن لهم في أرضك يا أرحم الراحمين، ومكنهم من رقاب أعدائك وأعدائهم قتلا وأسرى، وحرر بهم الأسرى والمسرى. اللهم انظر إليهم بعين رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طال البأس بهم وطال الحزن عليهم. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام على المعتدين أجمعين نصرا مبينا. اللهم أوصلهم إلى متغاهم وحرر بهم العبادة والبلاد. اللهم مكن لهم في أرضك ومكن بهم لدينك وأعلم بهم كلمتك وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وولي أمورهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين في السودان وأن تثبت أقدامهم وتسدد سهامهم وأن تنصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء المسلمين في السودان وأن تفرج همومهم وتنفس كروبهم. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن المؤمنين في كل مكان. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم فك أسرهم واجمع شملهم. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة مسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المسؤولين من المسلمين. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا أجمعين. اللهم ارحم موتانا أمة المسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الميتين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم عجل الفرج لعبادك المضطهدين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.